ديانة شرقية. والأتراك الذين موجودين الآن في المكان يقال تركيا والذين اشتهروا بهذه النسبة أتراك والنسبة يقال تركي هم يعني قد يكون منهم ولكن ليس المقصود هم يعني, وإنما المقصود أولئك الذين هم في الجهة الشرقية, وقد يكون أولئك جاءوا منهم يعني في الأصل أنهم جاءوا منهم وجاءوا من الجهة الشرقية واستقروا في هذا المكان.
يقول ألا يكون المقصود بالترك غير الستار لقوله آخر الزمان في الحديث هذا, فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة.
الاقتتال حصل في سنة 656 ويحصل في آخر الزمان, وكل من الاثنين يصدق عليه أنه قتال الترك, وأن هذه صفاتهم وهذه أحوالهم.
هل مدينة البصرة هي التي تسمى بصرة الشام؟
لا, بصرة الشام غير البصرة. بصرة الشام هذه من الشام, وأما البصرة هذه من العراق, ما لها علاقة فيها, وهذه بصرة وتلك بصرة.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا موسى الحناق لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا, وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة, فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها, وعليك بضواحيها, فإنه يكون خسف وقذف ورجف, وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس
إن الناس يمصرون أمصارا,
إن الناس يمصرون أمصارا يعني معناها أنهم ينشئونها وتكون أمصارا, وهي جمع مصر يعني جمع مصر يعني مكان الذي يعني يكون محل سكنة ومدن وقرى تقالها مصر يعني مصر من الأمصار. وأما مصر الذي هو علم على البلاد المعروف هذه قالها مصر, وأما هذه يقالها أمصار, والمفرد مصر مصر من الأمصار. فهنا يمصرون يعني يجعلون يعني بلادا أو يؤسسون بلادا وتكون هي أمصار. نعم مصرون أمصار. نعم.
وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة,
وإن مصرا منها يقال له
البصرة,
البصرة والبصيرة. البصرة والبصيرة يعني مكبر ومصغر. نعم.
فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها.
فإن أنت دخلتها فإياك وسباخها, والسباخ هي الأماكن التي يعني تكون فيها ملوحة وتكون الماء يعني ما تمسك الماء, وكلاءها يعني وقيل كلائها يعني كزينة كتاب, والمقصود بذلك قيل يعني ما كان على ساحل النهر,
شاطئ النهر وهو الموضع الذي تربط فيه السفن.
نعم شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن.
وباب وسوقها,
وسوقها يعني مكان البيع والشراء فيها الذي هو يعني المكان الذي هو محل البيع والشراء.
وباب أمرائها,
وباب أمرائها يعني كونها يتبع الأمراء ويعني يكون معهم, وذلك إشارة إلى ما عندهم من الظلم وما عندهم من الجور.
وعليك بضواحيها,
وعليك بضواحيها يعني أطرافها. وقيل المقصود من ذلك يعني المقصود هي العزلة, يعني العزلة أن الإنسان لا يكون يعني فيها ومع أهلها, وإنما يكون من ضواحيها يعني يكون في عزلة. ولا يلزم أن يكون ضواحيها يعني نفس الأماكن التي يجل منها, قد يكون المقصود ذلك أنه يكون في ضواحيها التي هي يعني قريبة منها ولكنه ليس مختلطا بأهلها ولا متصلا بأهلها, ويكون في عزلة كان يكون ضراري حولها. نعم.
فإنه يكون خسف وقذف ورج.
فإنه يكون خسف. خسف. الخسف هو سقوط أو يعني هبوط يعني شيء في الأرض، وذهاب من كان على ظهرها في بطنها بسبب ذلك الخسف الذي هو هبوط فيها، ويكون من كان على ظهرها يندفن في ذلك المكان الذي حصل فيه الخسف. وقذف.
نعم.
وقذف قيل المقصود به يعني قذف بالحجارة، وقذف يعني بأشياء تأتي من فوق. ورجف، ايش قال فيه الرجف؟ كان زلزال او شيء يعني.
قال ورجف اي زلزلة شديدة.
رجف اي زلزلة شديدة.
وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير.
وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. نعم. يمسحون قردة وخنازير. نعم.
هذه يكون لمن سكن البصرة، لأجل ذلك ينهى أنس عن دخولها.
هو الذي يرى.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح.
عبد الله بن الصباح هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز بن عبد الصمد.
عبد العزيز بن عبد الصمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى الحناط.
عن موسى الحناط.
في البخاري تعليقا ومسلم وابو داود بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود وابن ماجه.
عن موسى بن أنس.
عن موسى بن أنس وهو ثقة
أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم، قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر.
هذا الإسناد.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم، قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال انه يبعث
يقول صالح بن درهم.
نعم.
يقول انطلقنا حاجين فاذا رجل
قال يعني هذا يعني ابو هريرة. نعم.
فقال لنا الى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم، قال من يضمن لي منكم ان يصلي لي في مسجد العشار ركعتين او اربعة ويقول هذه لابي هريرة.
يعني هذه قصة يعني بين يدي الحديث قال ان ابو هريرة قال من يضمن لي أن يصلي ركعتين أو أربع في مسجد العشار ويقول هذه لأبي هريرة، ثم ذكر الحديث فقال
سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم.
ثم قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم، يعني أن هذا فيه بيان عظيم شأن هؤلاء الذين يبعثون، ولكن الحديث ضعيف وغير صحيح وفيه نكارة من جهة طلب الصلاة وإهداء ثوابها لأبي هريرة، لأن هذا غير معروف عن السلف ولم يثبت في الأحاديث يعني شيء يدل عليه، وخاصة فيما يتعلق بالصلاة، والحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو ابو موسى العنزي ثقه اخرجه اصحابك في السته، بل هو شيخ اصحابك في السته.
عن ابراهيم بن صالح بن درهم.
عن ابراهيم بن صالح بن درهم وهو
فيه ضعف.
وفيه ضعف اخرج له
ابو داود.
ابو داود.
عن ابيه.
عن ابيه وهو
قال وثقه ابن معين.
قال وثقه ابن معين اخرج له
ابو داود.
ابو داود.
عن ابي هريره.
عن ابي هريره رضي الله عنه وقد مر ذكره.
هذا رباعي لكنه ضعيف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تهييج الحبشة. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين رجل من الحبشة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، اتركوا الحبشة ما تركوكم، وهذا مطابق لما تقدم من الحديث الأول: اتركوا ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، لأن اتركوا الحبشة ما تركوكم مثل دعوا الحبشة ما ودعوكم، لأن الودع والترك معناهما واحد، الودع والترك معناهما واحد. اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا بالسويقتين من الحبشة. وهذا إخبار عن شدة بأسهم، وأنه في آخر الزمان يكون هذا الرجل منهم، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو السويقتين، وهي تثني الساق بتصغير الساق، يعني سويقتين يعني تصغير ساق، وهو يدل على أن الساق مؤنثة، لأن التاء دخلت عليها في حال التصغير، وهو دال على أن الساق أنها مؤنثة في دخول التاء عليها في التصغير. بسويقتين يعني من الحبشة، هو الذي يستخرج كنز الحبشة كنز الكعبة، وقد جاء في الحديث أنه يقلعها حجرا حجرا.
قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي.
القاسم بن أحمد البغدادي هو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن أبي عامر.
عن أبي عامر العقدي وعبد الملك
ابن عمرو.
ابن عمرو وهو صديق
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زهير بن محمد.
عن زهير بن محمد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن جبير.
عن موسى بن جبير وهو
ثور
أخرجه
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي أمامة بن سهل وهو أسعد، وقيل له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو صحابي بن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني فيه المسور، وفيه اللي قبله
اللي هو المقبول الشيخ أبو داود،
ولكن يعني كما هو معلوم هو يعني شاهد لذاك الحديث، أو ذاك الحديث شاهد له، أحدهما يشهد للآخر.
لكن هذا في زيادة،
وفيما يتعلق بالذي في الحبشة هذا الزواقتين هذا موجود في الصحيحين.
ويقول: هل يتعارض هذا مع قوله حرما آمنا؟
يعني هذا حرما آمنا يعني يكون مستثنى منه، يعني مثل هذه الصورة.
قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثته، فقال عبد الله: لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة على الناس، أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله، أرد أبو داود باب أمارات الساعة، يعني العلامات، أي العلامات القوية التي إذا جاءت معناها أن الساعة على وشك القيام. وهناك للساعة علامات كثيرة، لكن منها ما هي قريبة من قيامها، ومنها ما هي بعيدة من قيامها، ولكنها دليل عليها وعلى قربها. والعلامات التي هي قريبة منها هي العلامات الكبرى، والتي دونها يقال لها العلامات الصغرى، التي منها ما مضى، يعني يأتي تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا فيحصل يعني ذلك الشيء، وقد وقع أشياء يعني حصلت من جاء به الحديث وهي العلامات الصغرى، لكن العلامات الكبرى هي التي تأتي أو تكون عند قيام الساعة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أن مروان كان يحدث.
جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال.
جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث عن الآيات, أي آيات أيام الساعة, الآيات يعني العلامات, والآية هي العلامة. فقال أولها الدجال. فقال فبلغ ذلك إلى عبد الله بن عمرو فقال لم يفعل شيئا أو
لم يقل شيئا,
لم يقل شيئا, يعني لم يقل شيئا يعتد به أو يعول عليه. ثم قال سمعت رسول الله
نعم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها.
سمعت رسول الله يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها.
أو الدابة على الناس ضحى.
أو الدابة على الناس ضحى, فأيتهما خرجت فإن الأخرى على أثر على أثرها, يعني معناها أنها قريبة منها. وهو يعني شك في أيهما هذه أو هذه, ولكن إن أي واحدة منهما تأتي وتحصل فإن الأخرى على أثرها, يعني هاتان العلامتان. ومقصود والذي يظهر من كلام عبد الله بن عمرو من قوله أول الآيات, ليس المقصود أن هذه قبل الدجال, أن هذه قبل الدجال, يعني هذه العلامات قبل الدجال, وأن الذي قاله مروان أن أولها الدجال, وأن قوله أن أولها قول عبد الله بن عمرو الحديث الذي رفع أولها خروج الشمس مغربها, ليس يعني هذا هو المقصود, وإنما المقصود الآيات التي هي غريبة والتي لا عهد للناس بها. أما الدجال وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج هذا شيء مألوف من جنسهم لأنهم بشر, لأن هؤلاء بشر. ولكن الشيء الغريب والشيء الذي يعني خارج عن مألوفهم هو خروج الشمس من مغربها, وإن بدل ما تخرج من المشرق تأتي من المغرب. وكذلك الدابة التي يعني لا عهد للناس بها يكلمهم ويحصل منها ما يعني ما جاء في الكتاب والسنة, يعني فهاتان العلامات التي هي قريبة من القيام والتي هي لا عهد للناس بها وليس من جنس ما يعهد الناس. وأما خروج الأولية التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر يعني هي أولية بالنسبة للآيات الغريبة التي لا عهد للناس في نوعها وجنسها. وأما الدجال والعجوج ومعجوج وعيسى عليه الصلاة والسلام والنهدي فهذا هؤلاء كلهم بشر, هم بني آدم ويعرفون من جنس ما يعرفه الناس. وأما خروج الشمس مغربها وخروج الدابة فهذا شيء غير مألوف وغير معروف, يعني لهم في يعني من جنس ما يشاهد وما يعاين. وعلى هذا لا تنافي بين يعني ما يعني ما جاء من أشراط الساعة الكبار خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج المهدي وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها, يعني هذا فيما يتعلق بالآيات الكبار التي لا عهد للناس بها, وتلك من الآيات التي للناس بها عهد وهي قبل تلك الآيتين الكبيرتين اللتين جاءت في حديث عبد الله بن عمرو. ومعلوم أن الدجال وعيسى بن مريم والمهدي يكونوا في زمن واحد, لأنه كما جاء في الحديث أن عيسى يصلي وراء المهدي ثم بعد ذلك يخرج ويذهب إلى الدجال ويقتله بباب لد, ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج, تخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال, بعد قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو مسيح الهداية, الدجال المسيح الدجال الذي هو مسيح الضلالة, لأن مسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح الضلالة, وكل من هو مسيح ومسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة.
قال عبد الله وكان يقرأ الكتب,
يعني عبد الله كان يقرأ الكتب, يعني لأنه كان يعني عنده يعني الكتب من كتب بني إسرائيل, ولهذا قالوا عنه أنه يعني إذا أخبر أو جاء عنه يعني شيء يعني من الأخبار ليس مسندا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون له حكم الرفع, لأنهم قالوا أن الصحابي إذا حدث بشيء أو أخبر بشيء ليس للرأي فيه مجال, ومن الأمور التي لا تقال بالرأي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات ولم يكن لرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع، وإن كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع لأنه محتمل أن يكون من هذا القبيل وليس مما يتحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
مؤمل بن هشام هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو
ابن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حيان التيمي.
أبي حيان التيمي هو يحيى بن سعيد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة.
أبي زرعة بن عمرو بن جرير وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
نستمر. قال حدثنا مسدد وهناد المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واتلة رضي الله عنه وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر.
ثم رجع أبو داود حديث
حذيفة
بن أسيد رضي الله عنه أنهم قالوا كنا في ظل حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر الساعة فقال أخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لن تقوم ساعة حتى تروا عشرا خروج
طلوع الشمس من
مغربها. طبعا هذا الترتيب ليس هو الترتيب الفعلي يعني ففيه يعني قد يعني يكون من هو متقدم متأخر ولهذا خروج طلوع الشمس من مغربها ليست هي أول شيء من هذه بل أكثر هذه ليست تسبقها ولكنها كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي مرة هي أول الآيات الغريبة العجيبة التي ليست مما يعرفه الناس ومما عرف الناس جنسه ونوعه طلوع الشمس من مغربها
وخروج الدابة
وخروج الدابة التي جاء في القرآن الذي وقع قوله عليهم أخرجان دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
وخروج يأجوج ومأجوج
وخروج يأجوج ومأجوج ومعلوم من هذا أنه بعد الدجال وفي زمن عيسى
والدجال
نعم
وعيسى بن مريم
نزوله من السماء
والدخان
يعني علامة من العلامات نعم
وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب
وثلاث خسوف والخسوف والخسف كما عرفنا أن هبوط في الأرض يعني يكون من على ظهرها في جوفها بسبب هذا الهبوط الذي حصل فيها فصار ما هو في أعلاها في داخلها وكذلك من كان على ظهرها يكون في داخلها خسف المشرق وخسف المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك وهي العاشرة نار
تخرج من اليمن من قعر عدن
تخرج من اليمن من قعر عدن وهي مدينة معروفة في اليمن
تسوق الناس إلى المحشر
تسوق الناس إلى المحشر إلى الشام يعني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس في نهاية الدنيا ويعني وهو المحشر يعني في الدنيا
قال حدثنا مسدد وهناد
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وهناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن
قال مسدد حدثنا أبو الأحوص
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن فرات القزاز
عن فرات القزاز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عامر بن واتلة
عن عامر بن واتلة هو الصحابي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه وهو حديث وخرج أصحاب كتب الستة
وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد
وقال هناد يعني أن شيخ أبي داود هناد اللي هو الشيخ الثاني عبر بأبي الطفيل بكنيته وأما المسدد فعبر عنه باسمه فقال عامر بن واتلة
عن حذيفة بن أسيد
عن حذيفة بن أسيد
صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة
صحابي أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت آمن
فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها.
إذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، لأنهم تحققوا هذا شيء يعني خارج المعتاد، خارج ما هو معتاد، بخلاف في زمن الدجال وزمن يأجوج ومأجوج وزمن المهدي وزمن عيسى مريم، يعني هذا شيء يوجد المسلمين فيه والكفار، ولكن إذا خرجت الشمس مغربها ورأى الناس الحقيقة وأن هذا شيء خارج عن المألوف وهي من العلامات السماوية التي في السماء العلوية التي يعني تظهر في السماء، عند ذلك آمن الناس، وحينئذ لا ينفع الإيمان، لأن هذه الحالة لا ينفع فيها الإيمان كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها قبل نهاية الدنيا إذا كانت الروح في الغرارة عند خروج الروح، عند ذلك لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان، مثل ما حصل لفرعون لما كان أدركه الغرق وكان في النهاية قال إنه أسلم وكان يعني من المسلمين.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن أبي شعيب الحراني وأحمد بن عبد الله وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن الفضيل.
محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة.
عن عمارة.
عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة وقد مر ذكره. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله. وصلى
الله
عليه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حسر الفرات عن كنز. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن يحتر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حشر الفرات عن كنز.
نعم.
باب حشر الفرات عن كنز. حشر الفرات عن كنز يعني انكشافه بحيث يظهر كنز فيه، وقد جاء وقد ورد أبو داود حديث أبي هريرة: يوشك أن يحشر الفرات عن كنز فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وجاء في بعض الروايات: جبل من ذهب، وهذا يعني يدل على كثرته، وسمي كنزا باعتبار كونه يعني قد اندفن ثم بعد ذلك يظهر فيأمه الناس ويقتتلون عليه. وهذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع، يعني هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع حتى الآن، ولكنه لا بد وأن يقع. وما يظنه بعض الناس المعاصرين بأن هذا هو البترول فهو غير صحيح، لأن البترول ليس بذهب، وإن كان الناس في هذا الزمان يقولون عنه الذهب الأسود يعني لنفاسته وأنه يأتي بالذهب، إلا أنه لا يقال له ذهب، لأن الذهب معروف وهو أصفر، والبترول يعني سائل وليس بذهب، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كنز، وأن الفرات يحفر عنه، وأن الناس قد جاء في الحديث أنهم يقتتلون عليه، فيكون الهالك 99 الهلاك 99% والنجاة 1%، ويكون الناس في ذلك الوقت عندهم شدة الحرص على الدنيا ويعلمون بأن الهلاك 99 والنجاة 1%، وكل يقدم ويقول لعلي أكون من 1%، لعلي أكون من 1%، وهم يعلمون بأن الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع شدة الحرص على الدنيا يدخل الإنسان يريد هذا الكنز ويريد هذا المال، ويأمل بأن يكون من هذه النسبة القليلة التي هي 1%، وهذا يدل على شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت. ومعلوم أن هذا لم يقع، ولكنه لا بد أن يقع، لأن ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعه. وأما بترول العراق فإنه لا ما حصل اقتتال عليه، وما حصل أن الناس أموه ليأخذوه، وأنه حصل اقتتال وهلك 99% ونجا 1%، هذا ما حصل شيء من هذا، ما حصل شيء من ذلك. وأيضا من ناحية المعنى لا يستقيم أن يقال أنه ذهب وأنه كنز يعني من ذهب، فكل هذه تدل على بطلان هذا الفهم الفاسد والفهم غير الصحيح الذي يقول أنه يقصد به بترول العراق، أنه يقصد بهذا الحديث بترول العراق. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن أدركه
فمن حضره
فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي.
عبد الله بن سعيد الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عقبة بن خالد السكوني.
عن عقبة بن خالد السكوني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق.
صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله وهو العمري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حفص بن عاصم.
حفص بن عاصم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة يعني ابن خالد قال حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، إلا أنه قال يحتر عن جبل من ذهب.
ثم أرد أبو داود الحديث حديث الإيران من طريق أخرى، وأنها مثل ما تقدم، إلا أنه قال يحتر الفرات عن جبل من ذهب، هنا قال عن كنز وهنا قال عن جبل من ذهب، ولا تنافي بينهما، فهو كنز وهو ذهب، وكونه جبل وصف بأن جبل يدل على كثرته، يدل على كثرة ذلك الكنز وكثرة ذلك الذهب. نعم.
يعني ما يدل على أنه جبل على الحقيقة،
يعني يمكن أنه يعني على شكل جبل يعني في هيئته، لكن ما هو جبل يعني مثل الجبال الكبيرة، لأنه ينحسر عنه الفرات، ينحسر عنه الفرات، يمكن أن يكون كوم كبير يعني يشبه الجبل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة يعني بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره.
يقول السائل هل النسبة في النجاة 1% خاصة بأهل تلك المنطقة أم تشمل جميع المسلمين؟
الذين يقتتلون عليه، هي في الذين يقتتلون عليه، والذين يحضرونه ويتنافسون عليه لأخذه يهلك منهم 99 وينجو 1، الهلاك 99% والنجاة 1%، يعني الذين يقتتلون عليه والذين يحضرونه من أجل الأخذ منه ويقاتلون عليه يهلك منهم 99 وينجو 1.
لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من ذلك الذهب؟
كأنه يعني المقصود أنه لما فيه من ال من 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 الهلاك، ومن كونه يعني يحصل فيه يعني هذا الهلاك الذي هو 99%، معناه الإنسان لا يدخل فيه، لا يعرض نفسه للهلاك بسبب الدنيا وبسبب الحرص على الدنيا، لأن ما دام الهلاك 99% فمعناه الهلاك غالبا محقق، يعني ما في نجاة إلا 1%، شيء يسير جدا.
قال الحافظ لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه.
هذا
يقول ما هو الفرات؟
الفرات هذا النهر الذي في العراق دجلة والفرات.
يقول هل سيظهر هذا في العراق أم في سوريا؟ لأن يقول الفرات في سوريا والعراق.
على كل يعني الـ الـ هو أقول هو في الفرات يعني في أي مكان منه الله أعلم هل يكون في سوريا أو يكون في العراق. المهم أنه في الفرات مكانه في الضلط الله أعلم, لأن هذا تقسيم سوريا والعراق هذا شيء جديد. لكن القسم الكبير منه في العراق, القسم الكبير منه في العراق. لكن ما أدري هل النهران دجلة والفرات كل منهما يعني موجودان في سوريا أو أنهما شيء واحد ثم يفترقان إذا جاءوا العراق. ما أدري الجماعة اللي يعرفون الجغرافيا إذا كان أن افتراقهما يكون في العراق معناه أن النهرين في العراق, وأما كونهم جاءوا أصلهم جاء من جهة سوريا نعم, لكن هل جاءوا نهرين أو جاء واحد ثم انقسم؟ يعني قبل أصل مجيئهما كان واحد ثم يصير اثنين ولا إيش؟ أو جاء اثنين ثم يلتقيان في العراق؟
الفرات تنبع من
الربع التركية
ويمر في سوريا إلى العراق,
فيلتقي
نهر
دجلة
في العراق في شط العرب
يعني نعم يعني معناه أنهم جاءوا اثنين مع بعض ثم التقيا في العراق. وعلى هذا إذا كان الأمر كذلك أنه يعني موجود في 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 هذا القسم من بلاد الشام وفي العراق, أي مكان ينحسر منه الفرات ينحسر الفرات عن ذلك الكنز الله أعلم ما ندري. المهم أن الفرات نفسه يحصل انحساره عن هذا الكنز في أي مكان منه الله تعالى أعلم.
يقول
يعني لو كان المكان معروف يمكن يروحون يبحثون عنه.
يقول الحموي يقول الفرات نهر عظيم مخرجه فيما زعموا من أرض أرمينيا ثم يدخل بلاد الروم إلى ملقية ويصب فيها أنهار صغار ثم يمر بالرقة ثم يصير أنهارا تسقي زروع السواد بالعراق ويلتقي بدجلة قرب واسق ثم يصبان في حليب العرب.
يعني معناها أن كل من دجلة والفرات يأتي ويلتقيان ثم يصبان في البحر. نعم. على كل هذا النهر الذي هو الفرات لا بد أن ينحسر عن ذهب ويقتتل الناس عليه ويهلك 99% وينجي 1%, هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من وقوعه وهو لم يقع.
قال رحمه الله تعالى باب خروج الدجال. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه, إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار, فالذي ترون أنه من نار ماء والذي ترون أنه ماء نهر والذي ترون أنه ماء نار, فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
ثم أرد أبو داود باب خروج الدجال. والدجال هو رجل من بني آدم قيل له الدجال مبالغة في الدجل والكذب والتمويه, ولهذا يقال عن الشخص الذي يعرف بالكذب يقال له دجال, يعني مبالغة في دجله وكذبه. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويحصل به فتنة عظيمة هي من أعظم الفتن, يعني يسير في الدنيا ويفع ويكون معه أمور خارقة للعادة فيفتن بها الناس فيعتم الله تعالى من يعتم ويفتن من يفتن لذلك الرجل. وقد جاءت الأحاديث متواترة فيه في الصحيحين وفي غيرهما تدل على تحقق ذلك وأنه لا بد من أن يقع وأن يحصل ويكون ذلك قبل خروج يأجوج ومأجوج ويكون في زمن عيسى وزمن المهدي. وقد جاء في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد ويكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. وفي حديث ذلك ثابتة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو داود جملة من تلك الأحاديث أولها حديث حذيفة وابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهما. يقول حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه. والضمير في منه يرجع إلى الدجال. وقد جاء في صحيح مسلم أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أنه أعلم بما مع الدجال منه يعني أن الله تعالى أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علم ما يكون مع الدجال أعظم مما يكون معه وذلك أنه يكون معه جنة ومعه نار. وفي الحقيقة أن ناره تكون جنة وجنته تكون نار وقد علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الدجال لا يعلم ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم بهذا بتعليم الله عز وجل له. ولهذا أرشد أن الإنسان لا يقرب يعني ماءه لأنه سيكون نارا ويقرب النار فإنها ستكون ماء يعني في باطن الأمر وفي الحقيقة أنها ستكون ماء وسيجدها ماء من يقدم عليها. وهنا اللفظ لفظ حذيفة سياق الحديث هنا يدل على أنه لفظ حذيفة ولكنه كما جاء في صحيح مسلم فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو مسعود البدري في نفس الحديث هذا يقول أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الذي هو قول لا أنا أعلم بما مع الدجال منه أي من الدجال قال أبو مسعود وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قاله حذيفة يعني في هذا الإسناد يعني سمعنا ذلك أنه يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا من قوله وأنه محفوظ أنه من قوله وليس من قول رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ذلك مبنيا على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه متحقق من أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن به ويصدق به وأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك العلم هو أعظم مما عند الدجال يعني من علم نفسه وعلم ما معه. نعم. أقرأ مثلا
قال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه من نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو مسعود البدري هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمرو.
الحسن بن عمرو هو
صدوق رجل أبو داود.
صدوق رجل أبو داود.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
ربعي بن حراش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حذيفة وأبي مسعود.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحديث رضي الله عنهما وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
لماذا سمي المسيح لماذا سمي الدجال بالمسيح وكذلك عيسى بن مريم بالمسيح؟
عيسى عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه ينفع على الأعمى والأكمى والأبرص فيشفى بإذن الله فيشفى بإذن الله فهذا قال له مسيح يعني مسيح بمعنى ماسح مسيح بمعنى ماسح وأما الدجال فهو مسيح بمعنى ممسوح مسيح بمعنى ممسوح يعني ممسوح يعني العين يعني يعني هذا هو معنى يعني مسيح بمعنى ممسوح وأما عيسى فهو مسيح بمعنى مات
ممكن يوجه لأنه يمسح الأرض
اللي في الدجال
إيه؟
ويمكن أيضا أنه يعني يمسح الأرض بسرعته وأنه كالغيث وأنه كالغيث استنجرت في الريح كما جاء في الحديث عن يعني سيره في الأرض كالغيث استنجرت في الريح.
يقول أخ عندنا في البلد يسمون الرجل قصير جدا دجال هل هذا يجوز؟
لا ما يصح أقول ما يصح أن يوصف الإنسان يعني لصفته الخلقية بأنه أنه دجال يعني لأن الدجال هو قصير يعني وصفاته جاءت في السنة لكن لا يصح أن يقال كل قصير يعني يوصف بهذا الوصف لأن هذا عمل سيء.
الآن ذكر النار والماء يقول هل يجتمعان معه ويسيران معه في كل مكان؟
هو الذي يظهر أقول هو الذي يظهر أنهما يكونان معه.
ألا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان يعلم لحذيفة كما علمه أسماء المنافقين فيكون منه يعود إلى حذيفة ضمير؟
أنا أعلم بما كان منه
لا أنا بما مع الدجال أعلم منه
أين الدجال؟ أين الدجال؟ لكن الرسول هو الذي قال هذا كما جاء عن أبي مسعود وكما في صحيح مسلم أيضا ولكن يعني على هذه الرواية عند أبي داود التي هي أنه ليس بمرفوع يعني معناه أن هذا الذي علمه حذيفة إنما هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تحققه ولما عرفه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه به وأنه يعلم يعني هذا العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا المعنى يمكن ولكن جاء في صحيح مسلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف العلم المعبود
لا أنا أعلم بما مع الدجال منه
أنا يعني أنا أعلم بما معه منه يعني من الدجال أعلم بالذي معه منه ويمكن أن يكون من معنى هذا أن معه جنة ومعه نار والحقيقة التي هي في نفس الأمر والواقع أن الله تعالى يجعل الجنة نار والنار جنة وهو على كل شيء قدير ويمكن أن يكون ذلك خفي على الدجال يعني هذا كون الحقيقة هي كذا والحقيقة هي كذا يمكن أن يكون قد خفي عنه والله تعالى أعلم. الله أعلم يوم محتمل أقول محتمل لكن الضمير هو لحذيفة قال حذيفة لا أنا لكن الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول هل تكون فتنة الدجال في جميع العالم؟
هو جاء يعني أنه يعني يطوف الأرض وأنه يمسح الأرض والله تعالى أعلم ومعلوم أنه يخرج من يعني معه 70,000 من يهود الصهان عليهم الطيارسة ويخرج من خلى بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود الصهان كما جاء في حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم.
ما حكم من أنكر خروج الدجال مثلا الموجود يقول في كتابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن خروج الدجال في زمانه فقال يوشك ومع ذلك لم يخرج الدجال فدل على انه لا يوجد دجال
ما ادري ما أدري والله يقول أبو العلاء المودودي هكذا ما هذا أبو العلاء المودودي يعني هو يثبت أن حديث الذكر في الصحيحين ولكنه يعني عندما جاء عند حديث المهدي قال انها ليس ان حديث المهدي ما جاء في الصحيحين كحديث الدجال فهذا الكلام الذي ينقل عن المولود ما ادري عن صحته اقول ما ادري عن صحته انه يقول ما في دجال ولكن الرسول عليه السلام جاء عنه حديث تدل على انه ما اعلم بالوقت الذي يخرج فيه وكان يعني وكان جاء في بعض الروايات انه قد يخرج وهو موجود فلهذا قال يخرج وانا فيكم وكذلك في حديث ابن صياد كان يظن انه الدجال وبعد ذلك اطلعه الله عز وجل بانه يعني يكون في اخر الزمان وانه يعني ياتي قبله كذا وبعده كذا كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث الصحيحه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل ان يعلم بوقته كما ان الانبياء من قبله ومنهم نوح حذر من فتنة الدجال وهم لا يعلمون الوقت الذي يخرج فيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يعني النصوص تدل على انه ما كان يعلم ان خروجه في اخر الزمان ولكنه بعد ذلك جاء عنه نصوص صحيحه ذلك تدل على ان خروجه في اخر الزمان وانه لم يخرج في زمان عليه الصلاه والسلام وكان قبل ذلك يعني يظن او يخشى ان يخرج في زمان ولهذا قال فان يخرج انا فيكم فانا حجيجه
اذا انكار الاحاديث
والله انكار الحديث امر خطير حديث متواتره ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يوجد في هذا الزمان من ينكر حديث الدجال وفي الصحيحين ومنهم محمد فريد وجدي صاحب جائرة معارف القرن العشرين فإنه في هذا الكتاب تكلم على حديث الدجال وقال أنها كلها موضوعة مختلقة يعني ليست في صحيحة وجاب كلاما يعني ساقط يعني في هذا وكذلك غيره من يعني المفتونين الذين لم يوفقوا في الأخذ بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
محمد عبده
محمد عبده كذلك يعني وكذلك الشيخ محمد الرشيد في تفسير المنار قال ان خروج الدجال يعني رمز لظهور الباطل او نزول عيسى وقتل الدجال رمز لانتصار الحق على الباطل يعني كلام باطل وكلام غير صحيح. الشيخ الهراس رحمة الله عليه كتب كتاب يعني في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكان يعني كلامه موجه إلى الشيخ محمد رشيد رضا وما جاء في تفسيره المنار قال إن الإنسان ليقول هذا مخاطر بدينه يعني كلام يعني أمر خطير يعني قضية إنكار نزول عيسى وإنكار الدجال. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر.
ثم رجع أبو الوليد حزانس ما من نبي إلا قد أنذر أمته مسيح الدجال أنذر أمته يعني منها أنه يعني أنه يعني قد يخرجوا فيهم يعني ما كانوا يعلمون وقت خروجه لكنهم يعلمون أنه خارج لكن متى لا يعلمون ذلك فلهذا أنذر أممهم من ذلك ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام أنذر أمته المسيح الدجال فهذا يعني مبني على أنهم أخبروا به ولكن ما أخبروا عن وقته والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في أول الأمر كان يظن أنه يعني يكون في وقته وبعد ذلك جاءت النصوص تدل على تأخره عن وقته وعن زمانه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في حديث الدجال من أنه يكون في آخر الزمان وأن عيسى مريم ينزل السماء ويقتله مع ما جاء من إنذار الأنبياء أممهم وتحذيرهم من فتنته. أن هذا مبني على أنهم ما كانوا يعلمون متى يكون خروجه وأنهم يعني يظنون أو يعني أنه يحصل خروجه في زمان ولا هذا حذر أممهم منه ومن فتنته من نبي إلا
قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب.
الدجال الأعور الكذاب فهو دجال وأعور أعور يعني إحدى عينيه عورة وهو كذاب يعني صاحب كذب وهو دجل.
وإن رب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
لأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وهو يدعي أنه إله ويأتي الناس بخوارق. يعني بعض الناس يسلب عقله فيتابع الدجال لما يرى معه من الأشياء الذي أقدره الله عليه ومن الأشياء الذي يظهر منه من التنبيه والدجل وفيسن الناس به وهو يقول أنه إله وهو في وجهه العلامة الدالة على أنه ناقص وأنه لا يستطيع أن يكمل نقصه. فكيف يكون إلها وهو لا يقدر أن يكمل النقص الذي فيه؟ هو نفسه أعور ولا يستطيع أن يتخلص من هذا العور. والله عز وجل ليس بأعور. وبهذا الحديث استدل أهل السنة على أن لله عينين وأنهما تليقان بكمال الله وجلاله كسائر الصفات لأنها كلها من واد واحد وكلها من باب واحد. يكون الله له عينان والمخلوق له عينان لا يقتضي أو لا يدل على التشابه والتماثل بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء فهو السمع البصير. فأتلف السمع والبصر هنا في المشابهة فأتلف السمع والبصر هنا في المشابهة. فكل صفة لله عز وجل صفة لله ومع هذا ليس كمثله شيء إثبات مع تنزيه إثبات بلا تعطيل بل مع التنزيه فهم مثبتة ليسوا معطلة ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم مثبتة منزهة. والإثبات والتنزيه جاء في هذه الآية الكريمة من سورة شورى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فله سمع لذاك الأسماع وبصر لذاك الأبصار. وكذلك يقال في جميع الصفات.
وإن بين عينيه مكتوبا كافر.
وإن بين عينيه مكتوبا كافر أيضا هذا يعني يدل على يعني بطلان يعني ما معه على أن كل ما معه أنه يعني تمويها على الناس وأنه ليس بإله وفيه ذلك النقص وفيه تلك الكتابة التي على وجهه بأنه كافر. فكيف يكون مع ذلك إله وكيف يصدق بأن يكون إله لما معه من الخوارق التي ما ألفها الناس.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد هو شامل عن ملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن نسل مالك رضي الله عن خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
إنذار الأنبياء من الدجال هل يدل على وجوده في أزمانهم؟
هل؟
يقول هل إنذار الأنبياء من الدجال هل يدل على وجوده في أزمانهم؟
ما عندنا شيء يدل على هذا لكن الذي يدل عليه هذا أنهم ما كانوا يعلمون الوقت الذي يخرج فيه وهم يعني يحذرون فتنة عند خروجه هذا هو الذي يحذر منه ويفهم منه أنهم ما كانوا يعلمون إلا أنه قد يكون يقع في زمانهم مثل ما كان يظن أنه يقع في زمانه وأنه يحصل في زمانه حتى أعلم بأنه يكون في آخر الزمان.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كافراء.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مكتوب كافراء يعني كافراء يعني متفرقة يعني معناها أنه كافر وهو دليل على كفره.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى الزمن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر الملقب غندر الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم.
ثم رجع أبو داود حين من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه أن هذا اللي مكتوب على وجهه كافر يقرأه كل مسلم يقرأه كل مسلم يعني كل مسلم يقرأ يعني كان قارئا أو غير قارئ يعني يقدره الله عز وجل ويمكنه من القراءة لتلك الكتابة التي على وجه الدجال.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعيب بن الحبحاب.
شعيب بن الحبحاب
ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره وهذا أيضا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
إذا غير المسلم لا تظهر له.
هذا الذي يعني هذا الذي يدل عليه الحديث.
يقول الحافظ وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات.
هذا كلام جيد واضح.
ويقول النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات هكذا قال.
ثم رد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن الإنسان قال من سمع الدجال فلينأى عنه يعني يبتعد عنه يهرب منه ولا يقول يعني أنا مؤمن وعندي إيمان فإنه يعني يحصل بسبب ما معه من الفتن وما معه من الخيارق ما قد يكون الإنسان يعني ما يبقي على ما عنده من اليقين الذي كان عنده. قال ايش؟ قال فوالله
قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه.
ينأ عنه يعني يبتعد عنه ما يأتي إليه ولا يلحق به ولهذا كما جاء في الحديث أنه يمنع من دخول المدينة فينزل في إحدى السباق التي حولها وترجع في المدينة ثلاث رجفات فيخرج له كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق يعني يزداد يموقون ما يذهبون لأنه فتنة ويساعد عن فتنة شيء أمر مطلوب.
فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه
مما يرى معه
يبعث به من الشبهات.
نعم والله إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يعني يكون معه من الشبهات لأنه يعني الإنسان يعني يظن أنه يعني سالم، ولكن إذا رأى تلك الأمور المهولة تلك الأمور الخارقة تغير ما كان عنده ووقع في الفتنة. ولكن إذا ابتعد عنه ولم يتصل به ولم يقربه لكن ذلك أسلم له.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل تبوي لك ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن جرير.
جرير بن عبد الحميد مرة ذكره.
عن حميد بن هلال.
حميد بن هلال ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن أبي الدهماء.
نعم. عن أبي الدهماء وقرفة.
نعم.
وقرفة.
العدوي.
العدوي.
ثقة رجل مسلم أصحاب السنة.
ثقة رجل مسلم أصحاب السنة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه وصحابي أخرجه أصحاب الكتب.
يقول الأخ هل يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الابتعاد عن أهل البدع ومجالستهم لكونهم دجاجلة خوفا من شبهاتهم؟
لا شك، أقول لا شك، هذا يفهم منه، أقول يفهم منه يعني الابتعاد، لأن بعض الناس حتى هؤلاء الدجاجلة لأن أصحاب البدع وأصحاب المحدثات يمكن الإنسان يعني الإنسان الذي ما عنده بصيرة يمكن أن يؤثر عليه، يمكن أن يؤثر عليه وأن يتأثر بما عندهم من الفصاحة ومن البلاغة، فيأتون يعني بعبارات وبكلام قد يتأثر منه سامعه إلا من عصم الله. ولهذا الابتعاد عنه لا شك أنه أمر مطلوب.
هل هناك حكمة معلومة من خروج الدجال وفتنته؟
والله ما هي إلا فتنة الذي يظهر يعني من جملة الفتن التي يجدها الله في آخر الزمان، يتبين من يكون موفقا ومن يكون مخذولا، يتبين قوي الإيمان وضعيف الإيمان.
قال حدثنا حيوث بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مقموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء.
ثم رجل أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال إني قد حدثتكم
عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا.
إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني معناه أنه أكثر حتى خشي ألا يعقلوا، أن لا يعقل هذا الكلام الذي قاله عنه لكثرته. ثم إنه بين شيئا من أحكامه من أخباره ومن صفاته في هذا الحديث، ثم قال
إن مسيح الدجال رجل قصير.
إن مسيح الدجال رجل، هذا يدعى أنه رجل وهم بني آدم ومن جملة بني آدم وهو رجل من الرجال، هو قصير ليس بالطويل.
أفحج
يعني الذي عندما يمشي يكون في تباعد بين الجليد، تباعد بين الجليد، هذا هو الأفحج.
جعد
يعني شعره ليس بالصبر.
أعور مطموس العين،
أعور يعني إحدى العينين فاقد إحدى العينين، والعور هو فقدان إحدى العينين. مطموس
العين،
مطموس العين،
ليس بناتئة ولا جحراء،
ليس بناتئة يعني ليست بارزة، ولا جحراء يعني أنها غائرة داخلة، وإنما هي يعني بين ذلك.
فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور،
فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، يعني كان يعني يدعي إله وكان يدعي الألوهية، لا يفتنن أحد منكم بدعواه وبدجله وكذبه وتمويهه، فإن الدليل على كذبه موجودا في وجهه، وهو أنه أعور وهو نقص، ولو كان إلها لكمل نفسه ولم يكن فيه هذا العيب وفيه هذا الخلل.
قال حدثنا حيوة بن شريح فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال حدثنا حيوة بن شريح.
حيوة بن شريح الحمقي وهو
ثقة أخرج البخاري وابن داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري وابن داود والترمذي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن
بحير بن سعد وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الأسود.
عن عمرو بن الأسود وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جنادة بن أبي أمية.
عن جنادة بن أبي أمية
مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب.
مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن صامت.
نعم
رضي الله عنه حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء.
قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء, يعني هذا بيان شيء من أخبار يعني ذلك الرجل الذي في الإسناد أنه ولي القضاء.
يقول هل كل من يتبع الدجال ويفتن به يكون مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها؟
إن كان كل من يتبعه يكون كافرا فلا شك أن الكفار مخلدون في النار, وإن كان بعض الذين يتبعونه مسلمين ولكنهم يعني يفتنون به ولا يعني وما وصلوا إلى حد الكفر بأن يكونوا كفارا ولكنهم فتنوا بما يعني بما يرونه. ولهذا رفض أرشد إلى أن من فليأخذ من فليشرع فليعمد إلى النار فإنه سيجد ماء ولا يعمد إلى الماء فسيجد النار, يعني وهذا يشعر بأن بعض الناس يعني قد يكون معه, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يأخذوا بالشيء الذي هو خير والذي هو في ظاهره شر. يعني هذا يشعر بأنه ليس كل من يكون أو يعني من يكون عند الدجال يكون كافرا, لأنه أرشد إلى أن من وجد كذا فليأخذ كذا وليترك كذا, وهذا ليس خطاب للكفار. ومن صدقه وقال إنه إله فلا شك أنه كافر.
قول أبي داود عن عمرو بن الأسود ولي القضاء, ألا يكون هذا من باب جرح التعديل وربما يكون جرحا عنده تولي القضاء؟
لا, ما هو الظاهر, يعني القضاء إذا ترك يعني من يقوم به؟ يعني يترك القضاء؟ الناس يبقون بدون قضاء؟ أبدا, القضاء لابد أن الناس من قضاء, ولكن هذا أخبار, يعني بشيء من أخباره وبشيء من يعني من التعريف به
هنا فيه وصف الدجال بأنه رجل قصير, وجاء في رواية أخرى بأنه عظيم الخلقة,
كان يعني مع قصره عظيم الخلقة, يعني مع قصره يكون عظيم الخلقة, يعني معلوم العظم مو معناه أن يكون لا يكون بكبره وأنه كبير, بل يكون عظيما وهو قصير, عظيما في هيئته وشكله وخلقته مع قصره.
ألا ينافي هنا بأن عين مطموسة ليست بناتئة ولا جحراء ما جاء بأنها عنابة طافية, فالطافية بمعنى الناتئة؟
لا, الطافية يعني كأنها يعني تفسر يعني لا تفسر بالناتئة, لأن هذا يخالف ما جاء في الحديث, لكن يفسر بتفسير يطابق ما جاء في الحديث, وأنها طافية يعني ممكن يعني العنبة التي ما تكون على استوائها وعلى كذا إذا كانت ذاهبه له ويعني منكمشة, يعني فيكون هذا المعنى والله أعلم, يعني ما له كما هو العنب, العنب يكون العنب على هيئتها ونظرتها يعني بارزة وكذا, ولكن إذا كانت إنها فيها مرض أو فيها يكون فيها اضمحلال وغمور بحيث يعني ما تكون يعني على وجه حسن.
قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر القائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه, والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله.
ثم رجع أبو داود حديث
نواس بن سمعان،
حديث نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وهذا كما أسلف يعني يفهم من أن هذا كان في أول الأمر، وأنه ما كان يعلم الوقت الذي يخرج فيه وأن آخر الزمان، وأن هذا كالحال بالنسبة للأنبياء السابقين الذين حذروا منهم أنهم ما يعلموا متى خروجه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج في آخر الزمان، وأخبر عما يكون بعده وما يكون قبله، أخبر عما يكون قبله وما يكون بعده في آخر الزمان. وإن يخرج ويتفلكم وكلهم الحجيج نفسه، كل امرئ حجيج نفسه، هو الذي يدافع عن نفسه، هو الذي يعني يسعى لإنقاذ نفسه، والله تعالى خليفتي على كل مسلم، خليفتي على كل مسلم يعني أن الله يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم. نعم.
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف.
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لأنها جوار
جواركم من فتنته،
جواره من فتنته يعني أمان له من فتنته، يعني جوار له من فتنته يعني ما يحصل به الأمان، يعني كما معلوم أن الإنسان إذا يعني صار في جوار فلان معناه أنه يعني يأمن بجواره من أن يعتدي على أحد، لأنه نزل في جوار فلان وأنه فلان أجاره، معناه أنه آمن بسبب هذا الجوار فلا يعتدي على أحد. فيعني يقول أنه إذا قرأ فواتح سورة الكهف فإنها أمان من فتنته، جوار من فتنته أمان من فتنته. ولعل يعني في ذلك يعني أنها سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف وما أخبر الله عز وجل عنهم من تلك الأمور الخارقة للعادة، وأنهم مكثوا الأيام هذه المدة لم تتغير أجسادهم وبقوا يعني على هذه الحال 309 سنين، والله تعالى على كل شيء قدير. فهذا الإنسان إذا تذكر وقرأ يعني هذه الأشياء وتذكر معانيها يعرف أن تلك الأمور التي معه أنه يسلم منها بإذن الله.
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما.
قال وما لبثه في الأرض يعني مدة بقائه في الأرض يعني بعد خروجه، قال 40 يوما يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وبقية أيامه كأيامكم، يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم جمعة، يعني باقي 37 كأيامنا. وهذا أيضا من الأمور الخارقة التي تكون في ذلك الزمان، يعني يوما كامل يعني هو مقدار سنة. عند ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سألوا عن الصلاة، كيف نصلي؟ هل يكفينا 5 صلوات يعني في اليوم الليلة في هذا اليوم الذي يطوله سنة، يعني نصلي لك يعني هذا اليوم الذي يطوله سنة يعني نصلي فيه الصلوات التي هي مقدار ما يصلى في اليوم؟ فقال اقدروا له، يعني معناه صلوا الصلوات 5 على الهيئة التي كنتم تصلون، بمعنى أنكم تصلون الفجر ثم تحسبون تقدروا مدة إلى الظهر ثم تصلون الظهر وهكذا، فتكون يعني هذه السنة في عدد الأيام، إلا أن هذه مسألة يوم واحد، الشمس موجودة والناس يشاهدونها وتمكث مدة طويلة وهي موجودة يعني بينهم. ف الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يحصل منهم التقدير، يعني يعرفوا مقدار مدة ما بين كل صلاة صلاتين، فاذا انتهت قالوا الصلاة التي بعدها، ثم ينتظرون حتى يمضي مدة التي بينها وبين ثم يصلون وهكذا حتى يمضي هذا اليوم الذي هو مقدار السنة. ومثله اليوم الذي كشهر، ومثله اليوم الذي كجمعة، يعني كلها على نفس التقدير، كلها على نفس التقدير. ويكون مثل هذا لو أن إنسانا يعني محبوس يعني في مكان ولا يعرف ليلا ولا نهارا ولا يعرف شمسا ولا قمرا ولا، فإنه يقدر يعني يكون صلاته بالتقدير، أقول تكون صلاته بالتقدير على هذه الطريقة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني بعض الأماكن التي تكون الشمس فيها يعني موجودة يعني مدة من الزمان، يعملون كما جاء في حديث الدجال، يعملون كما جاء في حديث الدجال.
قال أقدر له قدرة، ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله.
وهذا يدل على أن الدجال يعني نزوله قبل نزول عيسى، خروجه قبل نزول عيسى، يعني يكون موجودا ثم ينزل عيسى، ثم ينزل عيسى
نعم ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء،
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني هذا المكان الذي ينزل فيه عيسى من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وكانت تلك المنارة يعني موجودة منذ أزمان متباعدة، وقد يعني وهي ولكن لا يعني هذا أن المنارة التي تكون موجودة أو التي وجدت فيما مضى أو تكون موجودة الآن أنها هي التي يكون عندها، بل قد تذهب تلك المنارة ويأتي منارة أخرى، قد تذهب تلك المنارة ويأتي منارة أخرى، لا يعني ذلك أنه يوجد شيء يقال أن الأمر منوط بهذا الموجود، فالله تعالى أعلم بما يكون في المستقبل، قد تذهب هذه المنارة ويأتي منارة أخرى في نفس المكان ومكان آخر، لا يقال أن هذا هو الشيء الذي سيكون وأن هذا الموجود هو بعينه الذي سيكون، لا يدرى هل يبقى أو ما يبقى.
المنارة تقولون أنها موجودة،
يعني كانت فيما مضى موجودة،
لكن وقت إخبار النبي
نعم
وقت إخبار النبي
ما أقول ما ندري، أقول ما هي موجودة أو لا، أو لا، لكن لا بد أن تكون موجودة، لا بد أن توجد إذا كانت غير موجودة، لا بد أن توجد إذا كانت غير موجودة.
قال عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب،
وفيها أيضا أن في ذلك الوقت يكون شكلها أبيض، يعني أنها بيضة ما تكون لها لون ناقر، وإنما هي بيضاء على هذا الوصف الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت الذي ينزل فيه الدجال يكون فيه منارة بيضاء، وفي شرق دمشق في هذه الصفات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون في جهة أخرى من دمشق يعني نزوله، وإنما تكون منارة في شرق دمشق وتكون بيضاء أيضا.
طيب عند باب لد فيقتل. قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي،
صفوان بن صالح الدمشقي هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي،
ثقة أخرج أبو داود أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير،
عن الوليد
الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن جابر
عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن يحيى بن جابر الطائي
عن يحيى بن جابر الطائي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير
عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه هو كذلك ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
عن نواس بن سمعان
عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول لو انكم تعلقون الصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يمكث هذه المده وان اليوم كسنه قالوا كيف نصلي، فهذا يدل على ان جل اهتمامهم في الصلاه.
نعم يعني هذا هو هذا من الامور الداله على عنايتهم بالصلاه وعنايتهم بامور الدين وتفقههم في دين الله عز وجل لأنهم لما رأوا هذا الأمر الذي هو غريب وخارج عما اعتادوه وكانت الصلاة يعني من أعظم ما يهتمون به، سألوا عن الكيفية، هل يصلون صلوات قليلة على اعتبار أنه يوم واحد وإن كان مقدار سنة، أو أنه شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلل لهم شيء آخر، وأنهم يقدرون بمقدار اليوم والليلة التي هم يعرفونها، بحيث تكون ذلك اليوم مقسم على عدد على أزمان ومدد بمقدار أيام السنة.
هنا فليقرأ، يقول كيف يقرأ عليه فاتح البقرة؟
يعني يقرأ، يعني يقرأها، أقول يقرأها، يعني معناه أنه بهذه المناسبة وبهذا الحال، ما معناه أنه ينفذ عليه ويرقيه، وإنما يقرأ هذه الفواتح.
وجاء أن تأتي الحفظ 10 آيات،
يعني معناه أن الإنسان يحفظها ويقرأها، لأن الإنسان يعني قد يكون هو حافظ، يعني ما يكون معه يعني مصحف يقرأ فيه، فإذا كان حافظا تمكن.
هل في الأخير هذا دلالة على أن المنارة هي بدعة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارها؟
قضية أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود منارة ما يستدل به، لكن سبق المرة بنا عند أبي داود باب المنارة أو الأذان على المنارة، وأتى بالحديث الذي فيه أنه كان يعني يرقى على بيت، يعني مع بيوت عند المسجد، يستدل به على المنارة وبيض بالمنارة، بيض بالمنارة، لكن هذا ما يدل يعني قضية الأخبار يعني بهذا الأمر الذي سيقع.